بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقت واقفة ساكنة، يبقى الأرض تدور ولا ثابتة؟ ثابتة. حين خلقت واقفة ساكنة لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوئهم والتمكن من أعمالهم، ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيع على ظهرها قرارا ولا هدوءا. ولهذا من الله عز وجل علينا في القرآن بإيضاح أن هذه الأرض جعلها إيه؟ قرارا. ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة، وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم. واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها. تجد عمر الزلزال إيه؟ يقولك كم ثانية، كم ثانية يا أخواني واحدة. ومع ذلك انظر إلى الدمار اللي بيحصل للناس إذا حصل زلزال قدره 3 ثواني، 10 ثواني، 14 ثانية أو غير ذلك. كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب منها؟ وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهادا. هذه كلها تدل على إيه؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض مهادا، وفي القراءة الأخرى مهدا. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالوا: يا رب هل من خلقك من شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالوا: يا رب هل من خلقك، لأن النار تذيب الحديد، هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، لأن الماء يطفئ النار. قالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. قال في الحاشية: قال الترمذي بعد هذا: هذا حديث غريب لا أعرفه معروفا إلا من هذا الوجه، وخرج ضياء في المختارة، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح، وروي من وجه آخر مقطوعا من قول قيس بن عباد وهو أشبه، أخرجه أبو الشيخ في العظمة وغيره. قال: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهم بإسناد فيه سليمان ابن أبي سليمان لا يكاد يعرف، وقد تفرد به عن أنس مرفوعا، وورد الذهبي في ترجمته من الميزان. ثم تأمل الحكمة البليغة في ليونة الأرض مع يبسها، ليونة مع يبسها، فإنه لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان. لو الأرض كالطين هذه ما يستقر عليها شيء، ولا تمكنا من الانتفاع بها. ولو أفرطت في اليبس كالحجر والحديد لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها ولا فلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها، فنقصت عن يبس الحجارة وزادت عن ليونة الطين. لا هي كالحديد أو الحجارة الصخر، تروح مكة شوف عشان يعني تزيح جبلا أو تمهد مكانا تبنى عليه، شوف الحفارات وأقوى الآلات لتكسر شيئا وتفتت شيئا بالديناميت يا أخواني، يفجروا هذه الأشياء بالديناميت وكذا. ولكن الله جعل الأرض صالحة للبناء لاستقرارها وللغرس لحفرها، فهي ليست لينة ليونة الطين، وليست يابسة وشديدة شدة الحجارة والحديد، فجاءت بتقدير ربها وفاطر. طبعا دي آيات التفات النظر إليها يورث عظمة الرب سبحانه وتعالى. كذلك القلوب، في قلوب كالحجارة أو أشد من الحجارة، وإذا من الحجارات لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها القلوب الرقيقة. فما وجدنا مثل الأشعريين أرق أفئدة. قال فجاءت بتقدير ربها وفطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد الحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة، فتهيأ عليها جميع المصالح. ثم تأمل حكمة البليغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب للريح يعني، وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض فتصب في البحر. فكما أن الباني إذا رفع سطحا رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا للماء، بنعمل كده ميول عشان الماء إذا نزل على السطح انحضر مع الجانب المنخفض، وخفض الآخر ليكون مصبا للماء، ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فأفسده. كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوبي، ولولا ذلك لبقي الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق. أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء؟ قال فصل. ثم تأمل حكمة العجيبة في الجبال التي قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لا حاجة إليها، يعني عادي الجبل تضع تزيل ما في إشكال، وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصبها. وفي حديث إسلام ضمان بن ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع، الله أمرك بكذا وكذا، قال اللهم نعم. فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاملا لشراب الناس إلى حين نفاده، وجعل فيها ليذوب أولا فأولا فتجري منه العيون الغزيرة وتسير منه الأنهار والأودية، فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأدوية التي لا يكون مثلها في السهل والرمال. فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة فعدم وقت الحاجة إليه، وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه. لكن بتيجي على الجبال الأول بعدين تستقر وبعدين تزيب شيئا فشيئا، لكن لو واجهت الأرض مباشرة لأفسدت. فيضر بالناس ضررا لا يمكن تلافيه ولا دفع عاديته. ومن منافعها ما يكون في حصونها وقلالها من المغارات، يقول جمع قلة وهو أعلى الجبل، وقلة كل شيء أعلاه، ما يكون في حصونها وقلالها من المغارات والكهوف والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع، وهي أيضا أكنان للناس والحيوان. ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها، الأرحية يكون جمع رحى. ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن. سبحان الله، هذا في الجبال، جبال من ذهب من فضة من نحاس، الذي يعجز البشر عن معرفته على التفصيل، حتى إن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته منفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة. وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه وتعالى. كل هذه نصبها الله لي يا أخوان لنعبد الله وحده ونعمر الأرض بعبادة الله كما عمرها الله بسائر المنافع. وحتى تتكاثر الأدلة على وحدانيته ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وفيها من المنافع ومن منافع أيضا أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعوها تصدم ما تحتها، ولهذا الساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. ومن منافعها أيضا أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرف عنهم ذات اليمين وذات الشمال، ولولاها لأخربت السيول في مجاريها ما مرت به، فتكون لهم بمنزلة السد والسكر. ومن منافعها السد والسكر، يعني سكر وهو ما يسد به ايه الشق. نعم. ومن منافعها انها اعلام يستدل بها في الطرقات، فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة الى الطرق، ولهذا سماها الله اعلاما، فقال ومن آياته الجواري في البحر كالاعلام. فالجواري هي السفن والاعلام الجبال، واحدها علم. ومن آياته الجواري يعني السفن في البحر كالاعلام يعني الجبال. قالت الخنساء وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، فسمي الجبل علما من العلامة والظهور. نعم. ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال، كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال، وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم. سبحان الله، يعني في الجبال تنبت عقاقير وأدوية، سبحان الله. ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء، يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع، ولهذا البلاد الجبلية هذه صعب سبحان الله السيطرة فيها، بخلاف البيئات المنبسطة والسهلة فإنك تبصر إلى مسافات بعيدة، لكن جبال فيها الكهوف والمغارات وفيها طبيعة صعبة خصوصا لأهلها، فإذا أرادت مثلا قوات أمن أو أعداء أو كذا أن يأتوا هذه الجبال ولا يعرفون طبائعها فقد يحصدون حصدا، ولهذا من أشد المناطق عندنا هذه المناطق الجبلية، ولهذا يشتد الأمر في سيناء يا أخوان وهذه المسائل لوجود الجبال والأشياء هذه. نسأل الله أن يمكن من هؤلاء التكفيريين، نسأل الله عز وجل أن يقي مجتمعنا وأمتنا مصر وسائر بلاد المسلمين شر هؤلاء، بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن. ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أنه جعلها للأرض أوتادا تثبتها، ورواسي بمنزلة مراسي السفن، وأعظم به منفعة وحكمة. هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة، فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها، وسطرت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها، ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهلة ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان، ولما سطرت عنهم الرياح ولما حجبت السيول، ولو جعلت مستديرة على الكرة يعني كهيئة الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام، فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه. ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطيها وعلمه وحكمته ووحدانيته، هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد له وتتشقق وتهبط من خشية الله، وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها. ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدك. ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كليمه ونجيه. ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله وأصحابه. ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سورا على بيته، وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر، وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم ومتعبداتهم، جبلان الصفا والمروة. ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات، فلله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مدفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة. ولا يقصد الجبل كجبل، إنما يشرع الدعاء في أصل الجبل وفي كل عرفة، ومن أراد أو تمكن أن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله من غير تنطع فلا بأس به، أما الصعود على الجبل فما صعده النبي فضلا عن الصلاة عليه.
كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاءوا من كل فج عميق وقوفا لربهم مستكنين لعظمته خاضعين لعزته شعثا غبرا حاسرين عن رؤوسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام. ليس صراط كما قلنا الجبل في حد ذاته كالجبال فليس له مزية. ولهذا قال النبي وقفت هنا وعرفت كلها موقف. ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غاره، فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم، فإنه لا يفخر على الجبال وحق له ذلك. طبعا ولا يعني هذا فضل الجبل في نفسه وأنه يزار وأنه يؤم ويقصد، ولهذا ما عرف ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولا قصده الصحابة. فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال، فجعل منها جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منها، فيتهوي إليها كلما ذكرتها وتهفو نحوها، كما اختص من الرجال من اختص بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبة منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول بينهم. وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. فدع عنك الجبل الفلانية وجبل بني فلان وجبل كذا، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي هذا، وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظامه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها أسمع الجبال ما وعدها ربها، فيقول ما أسمعها، فتقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وبريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولا تصدعت من خشيته. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى، فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكر لله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن لكلامه وذكره وزواجره ومواعظه. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا، فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الشرك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وألسنا ذاكرة ودعاء مستجابا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.